كوسمو، الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
كل التحايا الطيبة أبثها لكم أينما كنتم من استوديو الصوت العربي، وكل الأمنيات بمساء حافل بالهدوء والطمأنينة. نتطرق اليوم إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية، تقرير حول الأمسية الثقافية والتي نظمت من قبل مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون بالعاصمة برلين، تقرير حول كتاب المؤلفة الألمانية من أصل يهودي السيدة روث فروخمان والذي يحمل عنوان القدس، ونشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد، اتفاق الأحزاب على حد أقصى لعدد الوفدين لألمانيا. مدرسة للغة الألمانية تتحدث عن تجربتها في تدريس اللاجئين. صاحبة شركة بالأردن تنتقد طريقة مساعدات أوروبا. ارتفاع عدد الأطباء من الأجانب في ألمانيا. تجميد منح تأشيرة متبادلة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والطريقة المثلى لتعليم الأطفال هي أهم الأخبار الواردة في الصحف الألمانية. تفاصيل أكثر توافيكم بها الزميلة راديا التليلي.
صحيفة دي فيلت علقت على التسوية بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU والاتحاد المسيحي الاجتماعي CSU فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك بتحديد الرقم القياسي لعدد اللاجئين الذين سيتوافدون على ألمانيا ب 200,000 لاجئ سنويا لأسباب سياسية أو إنسانية. تساءل كاتب المقال توماس فيتستوم عن الطريقة التي تضمن فعلا عدم تجاوز هذا العدد المقترح من طرف المستشارة ميركل، كما أشار إلى أن لفظ الحد الأقصى لم يتكرر، بل تم التركيز فقط على ذكر العدد أي 200,000 لاجئ إرضاء لأنصار الحزبين لا أكثر. وهدف الحزبين من ذلك الحد من الهجرة الغير الشرعية إلى ألمانيا وعدم السماح بتكرار ما حصل سنتي 2015 و2016 فيما يتعلق بفتح الحدود واستقبال أعدادا كبيرة من اللاجئين. ليتساءل بعضها الكاتب، ماذا لو تجاوز عدد اللاجئين الحد الأقصى المحدد من حزبي CDU والCSU؟ ليجيب بعدها بأن الاتفاق بين هذين الحزبين ممكن إذا التزم اللاجئون بذلك، أي بعدم القدوم إلى ألمانيا بأعداد غفيرة. صحيفة بلينت سايتونغ اهتمت بتجربة مدرسة للغة الألمانية مع شباب من اللاجئين خلال السنة الأولى للتأهيل لدخول سوق الشغل دون إتقان اللغة الذي يعرف بفصل الفابو. شباب بين 15 و20 من سوريا، العراق، أفغانستان، نيجيريا قدموا معظمهم دون أولياء. تركز الآن المدرسة على استخدام الألعاب، الفيديو والنزهة الجماعية. كما ذكرت المدرسة حكايات قدوم هؤلاء الشباب إلى ألمانيا، الحكايات المتضاربة أحياناً. وتسترجع المدرسة اليوم الأول مع الفصل بسماع شابين الموسيقى بصوت عال خلال الدرس، أو الخروج البعض منهم دون عودة للفصل عندما أرادت المدرسة القيام بتمارين للقواعد اللغوية. توصل هذا النمط إلى أن قررت المدرسة جمع كل الهواتف قبل بداية الدرس وتسجيل الحضور يومياً وطرق أخرى لفرض النظام داخل الفصل. كما تأسف هذه المدرسة لعدم سير الحصص كما تم الإعداد لها، وهذا نفس الشيء بالنسبة لزميلتها التي تمنت أن تكون رجلاً حتى يحترمها التلاميذ. صحيفة ديتسايت كتبت عن تجربة أغنيس أيستلايتنا التي أسست مصنع للملابس بأربيد بالأردن. سبب فتح هذا المصنع مساعدة اللاجئين السوريين في هذا البلد وفتح مجال للأردنيات للعمل، مشروع اشتركت فيه مع الأردنية رنيم مقبل. في البداية أنتج المصنع 400 حقيبة من القطن وضم 10 أشخاص، 6 من سوريا و4 من الأردن. ثمن تذكرة سفر أغنيس للأردن والآلات والأقمشة كان مما ادخرتها، ليصبح المدخول اليوم 20,000 يورو في الشهر. ترى فتاة 24 سنة أغنيس أن الطريق الأفضل لمساعدة اللاجئين يكون في مكان تواجدهم، واستثمارها في الأردن هو اختيار سياسي. أما الاكتفاء بالمساعدة المادية فهي طريقة خاطئة. صحيفة زودوتش تساتونغ اهتمت بخبر ارتفاع عدد الأطباء من الأجانب في ألمانيا، ليبلغ عددهم في ولاية بافاريا في أواخر شهر سبتمبر 8639 طبيباً، وذلك بارتفاع 9% مقارنة مع السنة الماضية. أكبر عدد من الأطباء الأجانب قدموا من النمسا، وأغلبهم من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن عدد الأطباء الذين قدموا من سوريا ارتفع بنسبة 36%. وتشير الصحيفة إلى مشكلة اللغة بالنسبة للأطباء الأجانب وإلى أهمية امتحان المصطلحات الطبية. نفس الصحيفة عرضت تجربة أحد الأطفال أندري شتيرن الذي لم يزر المدرسة وتعلم بالطريقة التي تحلو له دون روابط، دون انتظار تحقيق نتائج معينة أو نصائح. شتيرن الذي لم يزر المدرسة يتقن الآن 4 لغات، ويوضح هذا الشاب أهمية ترك المجال من الحرية في التربية ونجاح هذا الأسلوب. صحيفة هامبورغا أبندبلات اهتمت بتصعيد النزاع بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يشترط التأشيرة. قرار وقف منح السفارة الأمريكية التأشيرة للسياح الأتراك سببه توقيف أحد العاملين بالسفارة للشك في التجسس في تركيا وتأييده للداعية الإسلامي التركي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية جولان، بحجة مسؤولية هذا الأخير عن الانقلاب في تركيا في السنة الماضية. ترى الصحيفة أن توقيف منح التأشيرة من شأنه أن يثقل النزاع بين حلفي الناتو.
على هامش معرض الفن الذي يقام في العاصمة برلين والذي تنظمه مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، دعي زوار الألمان لاستكشاف الإمارات من خلال لوحات تشكيلية لحوالي 50 فنانا معاصرا من 3 أجيال. وعلى هامش هذا المعرض نظمت أمسية ثقافية لفنانات وشاعرة تكتب في الشعر المسرحي من دولة الإمارات بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا السيد علي عبد الله الأحمد. مزيد من التفاصيل حول ذلك في التقرير التالي والزميل بسام عويضة.
أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السيد علي عبد الله الأحمد إن دولة الإمارات تسعى إلى نشر الثقافة والفن بأنواعه في مختلف بقاع الأرض، ولا سيما أيضا في ألمانيا. وقال سفير دولة الإمارات السيد الأحمد خلال ندوة ثقافية أقيمت على هامش معرض رؤى الإمارات ضمن أسبوع الفن الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين وتنظمه مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، إن الرأي العام الألماني يتطوق إلى سماع ومشاهدة الفن التشكيلي والقصيدة العربية. وقال سفير دولة الإمارات السيد الأحمد إن الفن هو لغة عالمية ويصل إلى إحساس الإنسان وقلبه بأسرع ما يمكن، وقد سماها بالقوة الناعمة.
الفن هو لغة السلام، واليوم لما يأتي فنانين الكونتمبرري الفن المعاصر من المنطقة العربية أيا كانت الدولة، أنا أتصور إحنا في أمس الحاجة إن نحن أتينا من بلد من البلاد العربية لنعكس كذلك أن اللغة التي تشارك فيها العالم لغة السلام، لغة المحبة. الفن والثقافة هو من أهم الرسائل هذه، وهي من أسرع الرسائل اللي تصل إلى القلوب. اليوم صح نحن أنا يعني كسفير للدولة عندي مهام منها سياسية ومنها اقتصادية، ولكن مهم جدا كذلك إن هي هذه القوة الناعمة، التواصل مع الناس لكي تعكس يعني ما في أشياء ثانية تجمعنا إحنا بغض النظر عن الجنس، عن الديانة، عن العرق، اللغة اللي تشمل العالم.
وقال إن سفارة دولة الإمارات تسعى بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات السياسية والاقتصادية، القيام بفعاليات وأمسيات ثقافية وفنية، وأشار إلى أن عدد الفنانين المشاركين في هذا المعرض يبلغ 51 فنانا.
المعرض هذا بدأنا مع برلين آرت ويك من تقريبا أتصور من 13 سبتمبر، ومستمرين فيه. أتوا لحد الآن ما يقارب إلى 51 فنان من الإمارات وهو أكبر حضور خارج الإمارات لمجموعة فنانين. واخترنا برلين لمعرفتنا كذلك أن مدى تقدير الألمان والمقيمين كذلك في برلين بالفن، وهي انطلاقة كذلك تبدأ من برلين إن شاء الله إلى عواصم أخرى.
وبين السفير الإماراتي إن الشعب الألماني تربطه منذ الأزل علاقات ثقافية بالمشرق العربي، وقال: لقد بدأنا بهذه الفعالية في الولايات المتحدة متمنيا بأن تقام هذه الفعالية بشكل سنوي في ألمانيا.
نحن بدأنا شيء قبل هذا الشيء في الولايات المتحدة وانتقلنا فيه إلى أكثر من مدينة، ولكن لم يكن بهذا الحجم اللي هو 51 فنان. نحن أنا اللي أتمناه أن هاي يعني تظل إطلالة سنوية للجمهور في ألمانيا كذلك، لأن يعني أن نبغى نوصل الرسالة هذه، والإقبال اللي حصلناه يشجعنا أن نأتي مرة أخرى في السنوات القادمة إن شاء الله.
وشاركت في الندوة الثقافية فنانات تشكيليات قادمات من دولة الإمارات، بالإضافة إلى الشاعرة الإماراتية عفراء عتيق التي أعربت عن سرورها من مشاركتها بالندوة، واصفة العاصمة الألمانية برلين بأنها مدينة مليئة بالفنانين.
رسالة واضحة عن الفن في الإمارات، عن الفنانين الإماراتيين، وعن الهوية الفنية اللي عندنا في الإمارات، وأنا أتشرف أن أكون جزء من هالحدث المهم في مكان في برلين. طبعا مدينة معروفة بالفن، معروفة بالمدينة تطلع الفنانين، فأنا أفتخر أن أكون موجودة وأكون من ضمن نخبة الفنانين الموجودين كانوا.
وقالت إن الرأي العام الألماني يتقبل سماع الشعر العربي والقصيدة سواء كانت الحرة أو قصيدة القافية، وهناك تقبل من الرأي العام الألماني لثقافة الرأي الآخر.
أنا شفت إقبال كبير وإقبال إيجابي، وأنا أشوف إن في تقبل على الثقافة الفنية، على التعرف على الفنانين، على المواد اللي يستخدمونها، على أعمالهم الفنية، على أعمالهم القادمة. وأنا أشوف إن نحن تكوننا علاقة وايد قوية اليوم مع مثل ما تقول الفنانين.
والشاعرة الإماراتية عفراء عتيق تكتب القصيدة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي تبدع في الشعر المسرحي.
أنا أركز على الشعر، أنا شاعرة إماراتية أدمج بين القصائد العربية والقصائد الإنجليزية بطريقة جديدة.
يذكر أن الأمسية الثقافية التي نظمت كانت بعنوان الهوية والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت فيها كل من الشاعرتين زينب الهاشمي وآمنة الدباغ، بالإضافة إلى شاعرة المسرح الشعري عفرة عتيق. وتطرق المشاركون والحاضرون إلى دور المرأة الإماراتية في المجتمع والفن والقصيدة العربية.
نظمت مطبعة كلاك البرلينية أمسية ثقافية في شأن احتلال وتهويد القدس، وذلك بحضور المؤلفة الألمانية من أصل يهودي السيدة روث فروخمان، والتي قامت بتقديم كتابها الجديد الذي يحمل عنوان القدس. ويعكس هذا الكتاب واقع القدس أثناء حرب 67-900-1000. إليكم الآن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير التالي والذي أعده لنا الزميل شكري الشابي.
تعد الكاتبة الألمانية من المفكرات اليهوديات اللواتي يلوحن بإصبع الاتهام نحو الدولة العبرية إسرائيل، التي تراها الكاتبة اليهودية روت فروختمان دولة عنصرية إساءة الأقلية العربية. هذا ما أكدت عليه في كتابها الجديد يروزلم القدس. مطبعة كلاك البرلينية التي قامت بطباعة الكتاب نظمت في مجرى الأسبوع أمسية خصصت بتقديم الكتاب وصاحبة الكتاب، وحول كتابها القدس تقول السيدة فروختمان:
falls in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist es richtig was kleinkariert.
إن الحديث حول وضع الفلسطينيين لدى العموم سطحي جدا. الذاكرة تساعدنا على تسجيل الأشياء وتقديمها إلى أولئك الذين لابد أن تكون حياتهم في الأراضي الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن أتجاهل وضع الأقلية العربية في القدس. ففي كتابي حاولت وصف الوضع المشين الذي يعيشه الفلسطينيون من بطش وظلم من قبل الأجهزة الإسرائيلية منذ احتلال هذه الأرض. إنهم يتجاهلون تاريخ الشعب وهذه الأرض. إنه جهل لتاريخ هذا البلد.
Das zeugt von Geschichtslosigkeit.
إن الأيديولوجية الصهيونية التي تتخذها الدولة العبرية كسياسة في منهجها، هذا يعني أن لا حق للمواطنين العرب فيها بغض النظر عن انتمائهم الرسمي بوصفهم كمواطنين إسرائيليين. وتطرقت الكاتبة في حديثها معرفة بحياتها في إسرائيل مع عائلتها وابنها دافيد. والجدير بالذكر أن ابنها دافيد الذي اختار حياته الخاصة في إسرائيل يحتل جزءا كبيرا من قصتها. وتقول السيدة فروختمان في كلامها: أرى الجدل حول قصة السلام من الجانب الإسرائيلي لا معنى له وغير صادق. عشت حقبات عصيبة خاصة في الستينيات في أزقة القدس القديمة، والتي كانت مصرحا لعمليات عسكرية عنيفة ضد الفلسطينيين. وبالرغم من مسالمة سكان المدينة العرب، لقد كانت سياسة إسرائيل حينها تستعمل سياسة طرد العرب من القدس وتهويد المدينة القديمة، وهذا ما نجحت فيه شيئا فشيئا. وهنا أقول بعبارتي الخاصة: لقد تم تغيير عجلة التاريخ. حرب 67-1000 اطلعت بدور هام في المحاضرة التي ألقتها المؤلفة اليهودية في هذه السنة بالذات، كما تقول، حين ولد ابنها دافيد. تذكرت روت الوضع الأمني في مدينة القدس في هذا التاريخ التي تم تهويدها قصرا بالسياسة النازية ما قبل الحرب العالمية الثانية، حينما كان يطرد اليهود في ألمانيا من بيوتهم وتم إشعال النار في بيوت عباداتهم. وتقول في هذا الشأن: أنا سعيدة بعودتي إلى برلين لاستثمار وقتي في الكتابة وإلقاء المحاضرات. حاولت أن أترجم صورة الوضع في فلسطين تاريخيا بوضوح في كتابي هذا. لقد وصفت لحظات عشتها بنفسي في بيتي أو في أزقة المدينة. إنها لحظات تذكرنا نحن اليهود بالعهد النازي، لكن للأسف لم نحتذي بالتاريخ وما عرفناه نحن كيهود في ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية. نحن الفنانون والمفكرون لا نملك الطريقة لتغيير الأشياء السياسية في هذا البلد. المؤلفة روت من مواليد العاصمة الإنجليزية لندن، حيث ولدت وترعرعت ثم درست الآداب الألمانية لتتحول إثرها نحو باريس العاصمة الفرنسية فإلى القدس، لتعود سنة 1976 نهائيا إلى ألمانيا، حيث تعيش وتكتب كتبا وتقارير إذاعية حول مواضيع تهم اليهود البولنديين والمواضيع الفلسطينية الإسرائيلية.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها. الحزبان المسيحيان متفقان على سياسة الهجرة، واشنطن وأنقرة تفرضان قيودا متبادلة على منح تأشيرات السفر، حزب الشعب الأوروبي يدعو إلى تقليص دعم الدول غير المتعاونة فيما يخص اللجوء، النيابة التركية تطالب بسجن الناشط الحقوقي بيتا شتايدنا لمدة 15 عاما، وأخيرا قتلى في حادث غرق قارب يقل لاجئين من الروهينجيا.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. توصل كل من الحزبين المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي على حل وسط فيما يخص وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين، حيث توافقت قيادتا الحزبين على ألا يتجاوز العدد المسموح به 200,000 لاجئ، غير أن كلمة حد أقصى لم ترد في نص الاتفاق. من جانبه صرح يوأخيم هيرمان وزير الداخلية البافاري بأن هذا التوافق يشكل أساساً متيناً لمفاوضات الائتلاف المزمع إجراؤها مع كل من الحزب الديمقراطي الحر والخضر، غير أنه يتوقع حدوث خلافات شديدة مع الخضر، وقال يجب على بعض شرائح حزب الخضر التخلي عن مبادئهم الرامية إلى فتح بوابة البلاد على مصرعيها لأي أحد كان. أوقفت السفارة الأمريكية في أنقرة منح تأشيرات السفر بشكل مؤقت، الأمر الذي يشكل عقبة أمام سفر السياح والتجار الأتراك إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا الإجراء على خلفية اعتقال أحد الموظفين الأتراك العاملين في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وتم في هذه الأثناء الادعاء عليه للاشتباه بارتباطه بجماعة جولن والتجسس لصالحها. وبدورها ردت أنقرة بتجميد منح تأشيرات السفر للمواطنين الأمريكيين. يشار إلى أن هذه التطورات تلقي بظلالها على العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وأنقرة عضوي حلف الناتو. دعا حزب الشعب الأوروبي المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي إلى دفع بعض الدول إلى استعادة لاجئيها ممن لم يحصلوا على حق البقاء، ولو باللجوء إلى ممارسة ضغوط مالية. ووجه مانفريد فيبا رئيس الكتلة النيابية للحزب ونائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي خطابا إلى رئيس المفوضية جين كلود يونكا، مطالبا فيه بضرورة وضع مسودة قانون يقضي بزيادة أعداد الحالات الواجب ترحيلها. وأضاف فيبا بأنه ينبغي على الحزبين المسيحيين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممارسة قدر كاف من الضغط عبر تقليص أعداد تأشيرات السفر أو البرامج التمويلية. يشار إلى أن هذا الخطاب يأتي على خلفية تأخر بعض الدول في إصدار وثائق سفر لمن رفضت طلبات لجوئهم أو حتى رفضها بتاتا لذلك، الأمر الذي يعيق ترحيل هؤلاء اللاجئين. طالبت النيابة العامة التركية بإيقاع عقوبات تصل إلى 15 عاماً بحق 11 ناشطاً حقوقياً من بينهم الألماني بيتا شتويدنا وزميله السويدي علي جرافي ورئيسة منظمة أمنيستي إنترناشونال في تركيا أيدل إيثر، وذلك بحسب تقارير إعلامية. وتتهم النيابة التركية هؤلاء الناشطين بدعم منظمة إرهابية والعضوية فيها. وأضاف المصدر أنه قد تم الانتهاء من التحقيقات مع هؤلاء الناشطين 11 وأنهم ينتظرون المحاكمة. وكان قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة قد انتهى من إعداد لائحة الاتهام التي تتضمن 17 صفحة. من جانبه انتقد زيغمار جابرييل طلب الاعتقال واصفا ذلك بالأمر غير المفهوم ولا مقبول، مؤكدا على أن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة شتويدنا والمتهمين الآخرين إلى ألمانيا. لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم في حادث غرق قارب يحمل مجموعة من لاجئي روهينجيا على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش. وذكر المصدر أن من بين الضحايا 10 أطفال، وأنه تم إنقاذ جزء من الركاب في حين لا يزال كثيرون غيرهم في عداد المفقودين. وأضاف المصدر أن القارب قد انقلب الليلة الماضية. جدير بالذكر أن حوالي 500,000 من لاجئي روهينجيا قد لاذوا بالفرار من التقتيل الممنهج الذي يمارسه جيش حكومة ميانمار منذ شهر أغسطس الماضي وفق معلومات الأمم المتحدة. ويقدر خبراء الأمم المتحدة بأن عدد من ينتظرون عبور الحدود يتجاوز 100,000، وأن أعدادا كبيرة من أتباع أقلية الروهينجيا لا يزالون مشردين في أنحاء ميانمار.
Refugee Radio. Auch im Netz.
رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. نلتقيكم غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على اللايف ستريم وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال هارون سويس ومن القسم الفني برغيتي فوست. طبتم وطابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.